بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا أمس من ذكر مقدمة لدخولي في الكتاب، وقلنا ذكرنا بعض الكتب المؤلفة مهمة في هذا الفن، وحال الكتاب الذي بين أيدينا، ما هي مميزاته وما هي عيوبه. الآن نشرع باستهلال الخطيب القزويني واستهلال التفتازاني. قلنا أن الخطيب القزويني هو الذي لخص مفتاح العلوم للسكاكي. احنا مفتاح العلوم مالنا شغل فيه، الكتاب اللي المتن هو تلخيص مفتاح العلوم، والشرح هو شرح التفتازاني على تلخيص المفتاح. وقلنا ان هذا الشرح، شرح التفتازاني، هو شرحه الثاني الذي اختصر فيه شرحه الاول، وجاء الشيخ علي عرب خراساني و هذب هذا الشرح المختصر. المراد بالاستهلال يعني أول الشيء، استهلال الشيء يعني البدء بالشيء، بمعنى هني بمعنى المقدمة أو مدخل. فاستهلال الخطيب القزويني يعني بدء الخطيب القزويني بكتابه، هكذا بدأ. طبعا هني التفتازاني شرح الاستهلال هذا المدخل، شرحه كلمة كلمة وتفاصيل، ما هو معنى الحمد، ما هو معنى البيان، ما دي الصلاة، السلام، كل كلمة كلمة شرحه. ولكن المهذب شاف هذا مو دخيل في البلاغة، يعني الحين شنو معنى الحمد، شنو معنى الشكر، ما أدري شنو معنى المدح، وإلى آخره. التفاصيل هذه مدخلة في البلاغة، إنما شرح لمقدمة الخطيب القزويني، ففقط جاء بعبارة الخطيب القزويني وحذف شرح التفتازاني لهذه المقدمة أو لهذا الاستهلال. احنا تبعا للكتاب بعد، ودرس ما نبي ندرس المختصر، ندرس كتاب. قال: الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي بالحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، هذا طبعا نقدر نجزئ الاستهلال هذا إلى أجزاء. أولا البسملة والحمد والثناء، هذا القسم الأول. القسم الثاني سبب تأليفه لهذا الكتاب، داعي التأليف. كذلك استهلال التفتازاني هم له هذين القسمين، أولا يحمد ويثني، ثم يبين سبب تأليفه للكتاب، ويبين موانع تأليفه للكتاب. يقول: كان هناك موانع، ولكن هذه الموانع رفعتها. الخطيب القزويني ما يذكر الموانع بعد، فقط يذكر سبب تأليف للكتاب ما هو. أما بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، يعني النكات الدقيقة في اللغة العربية تعرف بعلم البلاغة، ومن هالجهة كانت شنو؟ من أجل العلوم. وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن، أو تكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. بهذا العلم الأستار تكشف. الأستار تكشف عن ماذا؟ عن وجوه الإعجاز. يعني هناك وجوه للإعجاز في القرآن، هذه الوجوه شنو؟ مستورة. نعم،
في علم البلاغة.
إيه نعم، بعلم البلاغة تكشف الأستار عن الوجوه. فيه إيهام، يعني كأن شبه الوجوه كأن موارد الإعجاز شبهها بوجه شخص، فتكشف عن وجهه الستر، يعني تكشف النقاب. وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. وكان القسم الثالث، الحين بيبدي ليش اخترت مفتاح العلوم ولخصته؟ كان ألفت لك كتاب مستقل، كان ألفت لك كتاب ثاني مثلا، لما كان علم البلاغة من أجل العلوم، ولما هذا معطوف على كان الأول، ولما كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه. يقول هذا القسم الثالث من مفتاح، قلنا مفتاح العلوم له أقسام، ثمن علوم على اللي ببالي، فالقسم الثالث مرتبط بعلم البلاغة. يقول هذا القسم الثالث كان شنو؟ كان أعظم ما صنف فيه، أعظم كتاب صنف في علم البلاغة هذا القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي. أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا، أعظمها نفعا، نفعا تمييز لأعظم، يعني عظمته من جهة نفعه. ليش أعظمها نفعا؟ هذا تعليل لكونه عظيم النفع، لكونه أحسنها ترتيبا. يقول تنتفع بهذا الكتاب لأن ترتيبه حسن، بخلاف كتاب مثلا من باب المثال دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز دقيق وقريب لعهد العرب، وله ويستفاد منه النكات التي قد احنا ما نستفيدها من كلام العرب، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ولكن كتاب لم يشم رائحة الترتيب ولا الناظم ولا شيء من هالقبيل اصلا. المطلب الواحد متشتت، نصه في بداية الكتاب لازم تلقاه، نصه في نهاية الكتاب لازم تلقاه، نصه في أثناء المطالب الأخرى شيء بالصدفة بالمناسبة يتطرق له. لازم تقرأ الكتاب من أول إلى آخر حتى تستفيد منه شيء بيقول في مطلب واحد، فماكو شيء اسمه ترتيب. أما القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي فأحسن الكتب ترتيبا وأتمها تحريرا، يعني تام من تحرير، يعني الكتابة، يعني كل النكات جمعها تام من جهة ما كتب فيه، ما ألف فيه. وأكثرها للأصول جمعا، أصول هذا العلم والقواعد الأساسية لهذا العلم مجموعة ومجتمعة في هذا الكتاب، بخلاف باقي الكتب اللي بعض الأصول مثلا مذكور فيها، وبعض الأصول قد لا يكون مذكورا فيها. وأكثرها للأصول جمعا، ولكن في مشكلة بسيطة أنا حاولت شنو أدفع هذه المشكلة، كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد. كتاب هذا القسم الثالث من مفتاح العلوم كان غير مصون من هذه الجهات. الحاشو بمعنى شنو؟ الزيادة التي لا زيادة في الكلام التي لا فائدة فيها، هذا رحينا في نهايات الكتاب في القسم الثاني من الكتاب، تفسير الحاشو والتطويل والإطناب وإلى آخره. فالحاشو يعني الزيادة اللي ما لها فائدة، الحشو هو سواء كان له فائدة أو لا، الزيادة التي سواء كانت لها فائدة أم لا. التطويل هي الزيادة التي لا فائدة فيها، والتعقيد هو أن الكلام غير مفهوم المعنى، معقد من ناحية المعنوية، من ناحية معناه معقد، غير ظاهر المعنى، غير واضح المعنى. فيقول هذا القسم الثالث بعض الأحيان كان عنده زيادات أعم من أنها لفائدة أو لا، يعني تقدر تختصر العبارات، زيادات مثلا لفائدة ما قد تكون، ولكن تقدر تختصر العبارات، ما لا داعي عباراتك تكون طويلة، ولو هذه العبارات الطويلة لها فوائد مثلا، ولكن في مقام التعليم يناسب أن تختصر العبارات. وبعض الأحيان لا، عنده تطويل يعني زوائد ما لها فائدة، ما لها أي فائدة، مكثر الكلام بلا أي فائدة. والتعقيد بعض الأحيان صن كلام غير مفهوم، ما تدري وين مرجع الضمير، مرجع الضمير قبل مثلا صفحتين، ما أدري ما فيه تقديم ما حقه تأخير، وتأخير ما حقه التقديم، وإلى آخره من سبل التعقيد اللي راح تجينا قريبا. فهذا القسم الثالث كان مبتلى بهذه الابتلاءات قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح والتجريد، كان يحتاج لشوية وضحة تجرد عن الزوائد. لما كان هكذا ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد، أخذت الأشياء الزينة، القواعد اللي هو جمعها بخلاف باقي الكتب اللي لم تجمع هذه القواعد، هذا لا جمعها، فأخذت القواعد. ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد، أم جبت لك شواهد أنا. ولم آل جهدا، ألا يألو بمعنى شنو؟ تقاعس، بخل بالشيء. يقول أنا لم آل جهدا، يعني لم أتقاعس في بذل الجهد، لم أبخل في بذل الجهد في تحقيقه وتهذيبه. لا، اجتهدت وبذلت كل جهدي في أن أحقق هذا الكتاب وأهذبه، ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه، غيرت شوي الترتيب، صار الترتيب شنو؟ أقرب تناولا، يعني أسهل تناولا. ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه، يقول هم ما بالغت، خليته كلش مختصر بحيث فهم الجمل المضغوطة المختصرة يكون شنو؟ يكون صعب. لا، خليته ما بين الاختصار والشرح والتطويل يعني. ولم أبالغ في اختصار لفظه، ليش لم تبالغ؟ تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبي، حتى فهمه يكون سهل. زين، وأضفت إلى ذلك، هذا اللي قلنا أمس، قلنا تلخيص المفتاح، التلخيص مو المراد به فقط اختصار العبارات، لا، تلخيص في اللغة بمعنى التنقيح، مرات يكون بمعنى الشرح، بمعنى البيان، لخص حاله، يقولون في اللغة لخص حاله، يعني بيّن حاله، حالتي مثلا الآن أنا حزين، حالتي أني مثلا غير حزين إلى آخره. الشرح أيضا يسمى تلخيصا في اللغة. فالخطيب القزويني ما اختصر عبارات المفتاح فقط، بل شرحها وبسطها وأضاف عليها أشياء في بعض الموارد. وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها، يقول في فوائد مني منك من كتاب فلان وفلان حصلتها، أضفت هذه الفوائد. وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها، يقول هم في زوائد من عندي ما حد قايلها، أنا أبدعتها. لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها، حتى ما أشاروا لهذه الزوائد اللي أنا جئت بها. وسميته هذا الحاصل من العمليات الجراحية من التلخيص والتهذيب والتنقيح والإضافة والزيادة إلى آخره، كل هذا سميته تلخيص المفتاح. وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، يعني كما نفع بالمفتاح. قلنا فترة من الزمن كان المفتاح هو محط الأنظار، من يريد أن يدرس البلاغة يدرس مفتاح العلوم، القسم الثالث من مفتاح العلوم، فصار محطا للأنظار في المدارس العلمية. يقول كما نفع بأصله ينفع بكتابي هذا أيضا، ودعاء هذا استجيب، صار محطا للأنظار 7 قرون إلى الآن. كما نفع بأصله إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. هذا استهلال الخطيب القزويني. والخطيب القزويني سمي بالخطيب لأنه كان خطيب جامع دمشق فاشتهر بالخطيب. ما أدري خطيب يقولون الظاهر الأموي يعني إيه هو أشهر واحد الظاهر هو يعني إيه نعم أصلا من قزوي. أما التفتازاني استهلاله قال نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني. هذه الكلمات تلخيص إيضاح التبيان وهم كلمات ثانية هم نفس الـ مثلا نفس كلمة شو اسمه المعاني لأن قلنا أحد العلوم الثلاثة التي ندرسها في هذا الكتاب هو علم المعاني. هذه الكلمات الاتيان بها في مقدمة الكتب هذا نوع من المحسنات البديعية. أنت تألف كتاب مثلا في الفقه افرضه فتقول في بداية كتابك مثلا الحمد لله الذي مثلا أنزل علينا شرائع الإسلام مثلا، هم تشير إلى كتاب الشرائع للمحقق الحلي، هم قاعد تحمد الله على الشرائع بمعناه القريب لشريع. نعم
ما هو مضمونه.
اي نعم مضمونه. فهذا هذه الطريقه الاشاره الى الالفاظ المستعمله في العلم في مقدمه العلم في مقدمه الكتاب يسمونه براعه الاستهلال، يعني ان يكون استهلالك بارعا، استهلالك البارع بمعنى الشيء الجديد، يكون استهلالك له وقع في نفوس الناس. فهذا براعة استهلال قعيب تلخيص. تلخيص هذا إشارة إلى كتاب الخطيب القزويني اسمه تلخيص المفتاح. البيان العلم الثاني، المعاني العلم الأول، كلمة الإيضاح إشارة إلى شرح الخطيب القزويني على التلخيص، قلنا عند الشرح على تلخيصي وهو مسمى بإيضاح إيضاح تلخيص المفتاح أو الإيضاح في تلخيص المفتاح. فهذه الكلمات هي كلها من باب شنو؟ براعة الاستهلال. نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني. يقول شرح صدورنا يعني مهد صدورنا، مهد صدورنا لأن نلخص البيان حينما نريد أن نوضح المعاني. نلخص كلامنا يكون ملخص، ملخص يعني شنو؟ مهذب. قلنا التلخيص بمعنى التهذيب والوضوح أو الإيضاح، نلخص ونوضح كلامنا حينما نريد أن نوضح بعض المعاني. مرة أنت تقول مثلا زيد قائم، مرة تقول زيد مستو على رجليه، رافع رأسه، ما أدري مسبل يديه مثلا. البيان الأول نفس البيان الثاني، ولكن شنو؟ البيان الأول أوضح، زيد قائم واضع رجليه على الأرض، هذا لف دوران أكل اللقمة من القفا. فيقول لا، هذا شرح صدورنا ومهد صدورنا لأن نوضح بياننا أو نوضح أو إيه نعم نشرح البيان، نوضح البيان، نجعل البيان، نجعل الكلمات واضحة عندما نريد أن نوصل بعض المعاني، عندما نريد أن نوصل أن زيد قائم. ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني. نور قلوبنا بلوامع التبيان، التبيان بمعنى الكلام الواضح المبرهن. التبيان إذا كان الكلام معه براهين وأدلة يسمونه تبيان، بخلاف البيان اللي لا مو لازم يكون فيه براهين، فقط كلام واضح. لا، إذا كلام واضح ومعه براهينه يسمى بالتبيان. لوامع جمع لامع، اللامع بمعنى الجسم المنير سواء كان شمس قمر كوكب أيا كان. فيقول نور قلوبنا بتبيان لامع، بتبيان لامع، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التبيان هو الموصوف ولكن صار مضافا إليه، تبيان لامع صار لوامع التبيان، هذا كثير في كلماتهم إضافة الصفة إلى الموصوف. مثلا تقول هذا مثلا مثلا عابد إخواني، هذا بدال ما تقول هذا أخي الذي هو عابد، أخي العابد، أخي المؤمن، تعكس الترتيب تقول هذا مؤمن إخواني، فتضيف الصفة اللي هو الوصف لأخيك إلى الموصوف، فهذا من هالباب من إضافة الصفة إلى الموصوف، تقديم الصفة على الموصوف بنحو بالتركيب الإضافي، وإلا أصل الصفة أن تتأخر عن الموصوف فتقول تبيان لامع. من مطالع المثاني، المطالع جمع المطلع بمعنى محل طلوع الكواكب والأجرام السماوية، المثاني المراد به القرآن، المثاني المراد به القرآن، الحين حسب اللي يذكرون السبب تسمية القرآن بالمثاني يقولون مثلا من الوجوه اللي ذكرت أنه نزل مرتين فسمي بالمثاني، يعني كل آية مثنى نزلت مرتين، فجمع المثنى صار مثاني، ووجوه أخرى الحين في تسمية القرآن بالمثاني. المراد به القرآن، شنو يعني مطالع القرآن، محل طلوع القرآن، نور قلوبنا بتبيان لامع، يعني بكلام مبرهن لامع من مطالع القرآن، من محل طلوع القرآن.
من الصادر الأول
يعني يحمد الله، هم يب شيء يعبر عن الله يصير. المطالع المراد به الألفاظ، محل طلوع القرآن يعني محل بروزه، محل ظهوره، وين يظهر القرآن في ألفاظه، يقول بهذه الألفاظ نور قلوبنا، يقولها من أول ألفاظ القرآن خلصنا. وهذا أول الكلام، أن اللف والدوران بلاغة، مشكلتنا إحنا هذه، يعني عبالنا كل ما اللف والدوران والغموض كان في الكلام أكثر صار الكلام أبلغ، بالعكس يقولون كل ما كان الكلام أوضح كان الكلام أبلغ،
سهل
ممتنع. إيه نعم،
كان هو على الدوائر واضح،
لا هو مو على الدوائر. ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد دلائل إعجازه بأسرار البلاغة. قول هناك دلائل جمع دليل على إعجاز هذا الكتاب، وهذا مؤيد بأسرار البلاغة، يعني بهذا العلم، بعلم البلاغة يتأيد أن هذا الكتاب معجز، أو ما جاء به النبي يعني معجز. وعلى آله وأصحابه المحرزين قصبات السبق، القصبات جمع القصبة، كان عندهم خشبة يضعونها في آخر حلبة السباق اللي يسمونه بالمضمار، محل السباق، اللي أول واحد يتسابقون، أول واحد يأخذ هذا الخشبة، هذه القصبة، هو الفائز. فيقول هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا محرزين يعني كانوا آخذين لهذه القصبات يعني هم الأوائل في كل مضمار في كل سباق المحرزين قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبلاغة إذن خلي سباق في الفصاحة والبلاغة وهم اللي راح يأخذون القصبة هذه أول الناس جيد هذا الحمد والثناء والصلاة القسم الأول
هذا صحيح الكلام
شنو أنهم لا ما أدري
إذا مستثني الإمام علي
مو واضح يعني لا يعني واضح أن شو اسمه كلام خطابي مو كلام الحين بالدقة وإلا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من لا يعتد بكلامه أصلا من باقي مو من قريش يعني من هذا شو اسمه ليس من البر صيام وفي سفر هذا يعتبرونه من عدم البلاغة أن كلام ركيك هم كان صحابي ولا ما كان صحابي اللي يتكلم هكذا من أصحاب النبي من لا يعتد بكلامه القريش لا يعتدون من كان بمناطق البعيدة كاليمن وما إلى ذلك يعني يشوفونه غريب يعني له غرابة أو ليس دارجا بين الناس يعني مثلا جماعة قليلة يتكلمون بهذا الكلام ليس عاما بين جميع العرب فاللغات اللي مو دارجة ليس لها انتشار بين جميع العرب هذه اللغات مطرودة في عند البلاغين فإذا بنعتبر الصحابي بمعناه العام اللي يشمل كل من التقى بالنبي مثلا لا بعضهم أصلا لا يعتد بكلامه ولكن هذا كلام الحين خطابي يعني يمدحهم وبعده الآن دواعي التأليف ليش ألفت هذا الكتاب يا أيها التفتازاني وموانع التأليف شنو كانت مشاكلك وموانعك عند تأليف هذا الكتاب يقول وبعد فيقول الفقير إلى الله الغني مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني كانوا يلقبونه بالسعد هو اسمه مسعود ولكن مشهور بالسعد التفتازاني هداه الله سواء الطريق وأذاقه حلاوة التحقيق قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح وأغنيته بالإصباح عن المصباح يقول في
فرق بين الإصباح والأصباح
إصباح الحين نقول هذا غلط حاطين الهمزة فوق غلط يقول سابقا أنا شرحت شرح المطول شرحت المفتاح وأغنيته يعني جعلته غني جعلته يغنيك أو جعلته غنيا بالإصباح يعني بالصبح الإصباح بمعنى الصبح يقول جعلته غنيا بما هو بمنزلة الصبح وباقي الشروح بمنزلة المصباح بمنزلة الفانوس تأخذ بإيدك شو اسمه شو تسمونه أي فانوس فيقول باقي الشروح بمنزلة هذا الفانوس وأنا شرحي جعلته غنيا حتى صار كالصبح وأغنيته يعني جعلته غنيا بالإصباح عن المصباح جعلته يستغني عن باقي الشروح أو جعلته يغنيك عن باقي الشروح اللي بمنزلة المصباح وأودعته ذاك الشرح الأول المطول غرائب نكت سمحت بها الأنظار نكات غريبة يعني غريبة يعني مو أن ركيكة لا غريبة يعني ما حد ملتفت لها ليست في متناول الأيدي سمحت بها الأنظار سمحت بها أفكاري ووشحته يعني زينته بلطائف فقر جمع فقرة سبكتها يعني رتبتها هذه الفقر رتبتها ماذا يد الأفكار كأن أفكاري لها أيدي وترتب الفقرات تخليها الفقرة قبل تلك والثانية قبل الثالثة وهكذا ثم شلون يعني؟
ها أعقد من شو اسمه خطيب القزويني.
اي ثم رأيت الجمع الكثير من الفضلاء والجمع الغفير من الأذكياء، حتى الأذكياء يسألونني صرف الهمة نحو اختصاره والاقتصار على بيان معانيه وكشف أستاره. زين، وبعدين يقول أنا سابقا شرحت، بعدين يوني الأذكياء قالوا لخص لنا هذا المطول احنا ما نفهمه، مع أننا أذكياء ما نفهمه. زين، وبعدين التالي ما هو؟ محذوف الكلام كالجملة الناقصة، أصل الكلام محذوف. فألفت المختصر، المفروض هذا التالي يكون موجود. لما كان أنا ألفت أولا المطول ثم سألوني اختصاره فاختصرته، هذا فاختصرته حذفه المهذب. هذا من المشاكل اللي قلنا أن هذا الكتاب فيه بعض المشاكل.
كلمات كثيرة
يعني. إيه نعم.
في الأصل مكتوب فاختصر.
لا، في الأصل الحين أقرأ لكم العبارة. يد الأفكار ثم رأيت الجمع الكثير وكشف أستاره لما شاهدوا من أن المحصلين، يذكر السبب ليش طلبوا مني أنه صفحة 5 إذا تبون تراجعون مختصر المعاني. يذكر سبب أن المحصلين أو الأذكياء طلبوا مني، يقول شافوا المحصلين، شافوا اللي يبون يدرسون هذا الكتاب، قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره وتقاعدت عزائمهم عن استكشاف خبيئات أسراره إلى آخر الكتاب، ومدوا أعناق المسخ عن ذلك الكتاب، يعني لفوا ويوهم عن ذاك الكتاب، عن المطول، قالوا هذا ما يخلص، تبي تدرس يبي له 5 سنوات، مو فاضيين احنا. وكنت اضرب، ذكر الموانع، موانع التأليف، يقول انا اضرب عن هذا الخطب صفحة، يقول اسوي نفسي ما اسمع، يقولون لي تعال لخص لخص، ادور وجهي، واطوي دون مرامهم كجحا، علما مني بان مستحسن الطبائع باسرها ومقبول الاسماع عن اخرها امر لا يسعه مقدرة البشر. يعني ما تقدر ترضي الناس، لخصة يقولون ليش لخصت، أطول الشرح يقولون ليش طويل، فأنا ما كنت أهتم إلى آخره، مقدمة طويلة يعني. ويمدح السلطان في الأثناء، يقول هذا ساعدني وطلب مني إلى آخره، إلى صفحة 7 يعني صفحتين. هي فانتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانية، ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانية، مع جمود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات. يقول لهم كان في بلاء وحروب وكذا، مع الحروب أنا بعد اختصرت كتابي الأول، إلى آخره، إلى صفحة 7. فهذا الاستهلال هذا مفروض على الأقل يحذف مثلا الحين مدح السلطان وما أدري الموانع التأليف الطويلة التي ذكرها، الحروب وما حروب إلى آخره، هذا يحذفها. بس المفروض يقول هالعبارة يجيبها، فانتصبت لشرح الكتاب، يعني بعدما كنت أمتنع عن تلبية طلبهم، إلى شنو بعد مدة طويلة انتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحه التالي، هذا المفروض يؤتى به. هذا تمام الكلام في استهلال الخطيب التفتازاني. بعد ذلك كلمة المهذب، عندكم كلمة المهذب هني صح؟ إيه المفروض قبل الاستهلال. إيه أنا طبعتي بين
أنا بعد الاستهلال.
إيه بعد الاستهلال، المفروض قبل الاستهلال. فهذا نطوفه لأن هذا كمقدمة الطبعة يعني، مو داخل في متن الكتاب. نبدأ بالمقدمة، هذه مقدمة الخطيب القزويني. إذا كان استهلال الخطيب القزويني كمدخل في الكتاب، وذكر حمد الله وثناءه وما شابه من المطالب اللي ليست مرتبطة تمام الربط بالعلم يعني. أما المقدمة لا، مرتبطة بالعلم. في هذه المقدمة يذكر، يعرف الفصاحة ويعرف البلاغة، ويذكر مورد كل منهما. ما هو مورد الفصاحة؟ يعني أي شيء يكون فصيحا، أي شيء يكون بليغا. الكلام يكون فصيح، الكلمة تكون فصيحة، المتكلم يكون فصيح. البلاغة كذلك، الكلام يكون بليغا، المتكلم يكون بليغا، ولكن الكلمة لا توصف بالبلاغة. فهذا يسمونه شنو؟ مورد الفصاحة، مورد البلاغة، يعني الشيء الذي يوصف بالفصاحة والبلاغة. هذا بالتفصيل راح يذكره، موارد كل من الفصاحة والبلاغة، وتعريف كل مورد، تعريف فصاحة المفرد ما هو، تعريف فصاحة الكلام ما هو، تعريف فصاحة المتكلم ما هو، كذلك البلاغة، بلاغة الكلام ما هو، بلاغة المتكلم ما هو. فهذه المقدمة كلها في هالمطلب بعدما انتهى من التعاريف الخمسة: فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم، بلاغة الكلام، بلاغة المتكلم. خمس تعريفات متشابهة، بس أن فصلها حتى يقول أن كل واحد له مقومات يعني. بعد ذلك يتطرق إلى أن كل مقومات هذه التعريفات، الجنس والفصل والفصول المذكورة في هذه التعريفات، ما هي العلوم التي نحرز بها هذه القيود؟ مثلا افرضوا من مقومات الكلام الفصيح أن لا يكون معقدا، من مقومات الكلام الفصيح أن لا يكون معقدا. يعني شنو معقد؟ نفس التعقيد اللي قلناه في الاستهلال، يعني معناه يكون ظاهر واضح، ما يكون فيه لف ودوران بلا داعي. هذا من مقومات الكلام الفصيح. هذا التعقيد المعنوي بما بأي علم يحرز؟ هل بعلم الصرف، بعلم النحو، بعلم البلاغة، بعلم المعاني، البيان، البديع؟ شنو العلم من العلوم الأدبية التي يحرز به عدم أو خلوص الكلام من التعقيد؟ كذلك مثلا افرضوا أن الكلمة لا تكون غريبة، هذا من مقومات فصاحة الكلمة لا تكون غريبة، من الكلمات اللي العرب ما يستخدمونها، مو دارجة على ألسنتهم، لا يكون من هالكلمات. فهذا أي علم يحرز به خلوص الكلمة من التعقيد؟ هل النحو يقول لك هذه الكلمة معقدة؟ الصرف يقول لك هذه الكلمة معقدة؟ لا، لا النحو ولا الصرف ولا المعاني ولا البيان ولا البديع. علم اللغة يعني المعاجم، لابد أن تراجع المعاجم، تشوف هذه الكلمة هل جميع العرب كانوا يستخدمونها أم بعض، أم مختصة بقوم دون قوم، ليس الكل يستخدمها، أهل الاختصاص شنو يقولون عن هذه الكلمة، هل لها، هل هي غريبة أم لا دارجة على الألسن. فكل قيد من هذه القيود حتى يحرز خلو الكلام منه لابد أن نرجع في ذلك إلى علم من علوم اللغة العربية، من اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان وإلى آخره. ففي هذه المقدمة يذكر هذه المطالب، كل المقدمة حول هذه المطالب التي ذكرناها إجمالا. الحين نقرأ مقدار. قال: مقدمة أو المقدمة، وهي ها هنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة. وقلنا فصاحة لها موارد والبلاغة لها موردان، فالمجموع يصير خمس تعريفات. وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك، يعني ما يرتبط به المطالب، أن علم البلاغة ما تحتاج إلى غير المعاني والبيان لهذا العلم، لعلم البلاغة. ماكو شيء ثاني، مثلا علم البديع هذا خارج عن علم البلاغة ولو مرتبط به، ولكنه خارج عن ما يحرز به، ما تحرز به البلاغة. هذه المقدمة حول هذا المطلب. يبدأ بالفصاحة، نذكر إجمال من المطلب اللي يذكره. احنا قلنا عندنا شنو؟ اولا الفصاحة، يعرف الفصاحة اولا لغة، في اللغة بأي معنى، يعني شنو فصح او افصح عن كذا مثلا، اظهره
ابانا
اصطلاحا. اللي يهمنا الحين شنو؟ الاصطلاحي، الفصاحة الاصطلاحية. وقلنا الفصاحة الاصطلاحية لها، او بتعبير اخر، الفصاحة لها ثلاث اصطلاحات في علم البلاغة: فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، والمصطلح الثالث فصاحة المتكلم. ليش قسم إلى أقسام ثلاثة؟ يقول أن الفصاحة بنفسها لا يمكنك أن تعرفها، لا بد أن تلحظ موردها. هذه الفصاحة تعلقت بماذا؟ تعلقت بكلمة لها تعريف. إذا قلت كلمة فصيحة، هذا الفصاحة، هذه الفصاحة في الكلمة لها تعريف. إذا تعلقت بالكلام، قلت كلام كامل يعني جملة تامة فصيحة، الفصاحة يصير لها تعريف آخر. إذا لا أطلقته صفة، أطلقتها صفة للمتكلم، قلت زيد فصيح، فهذا يكون لها تعريف ثالث. وإلا الفصاحة بنفسها لا يمكن تعريفها، لأن لها ثلاث اصطلاحات. إيه ليس له تعريف، يعني ليس له جامع، أو إذا تبتي جامع صعب، جامع بعيد يصير. هذا في الفصاحة. البلاغة نفس الكلام، لغة اصطلاحا فقط. الفرق ان شنو هني اصطلاحا بعد ما عندنا فصاحة ما عندنا بلاغة المفرد، ما عندنا كلمة بليغة، ما يقال هكذا، الاصطلاح لم يستعمل عند البلاغين، فقط عندنا كلام بليغ ومتكلم بليغ. بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. بعدين يأتي،
يعني هنا مختص يعني إلى الكلمة والكلام، هنا فقط للكلام،
لا هنا ثلاثة: المفرد والكلام والمتكلم. هنا الكلام والمتكلم اثنين، هنا ثلاثة.
بس حتى المتكلم يرجع إلى الكلام اللي قال،
لا لا تعريف آخر ما له شغل،
كل شيء منفصل
هو يرجع له، بس يقول أن في يعني جنسه جنس آخر. بلاغة الكلام مثلا من باب خلوصه من بعض الصفات من بعض الصفات اللي تقلل من شأن الكلام. أما بلاغة المتكلم هو مو خلوصه من هذه الصفات، ما يقولوا مثلا زيد بليغ بمعنى أنه خالص من التعقيد، لا معنى تقول زيد خالص من التعقيد، ما له معنى. الكلام بليغ تقول مثلا خالص من التعقيد، أو فصيح خالص من التعقيد، صحيح. الكلام البليغ الفصيح هو الكلام الخالص من التعقيد، أما زيد الفصيح شنو؟ أم نفس التعريف يمشي عليه؟ خالص من التعقيد؟ ما له معنى زيد خالص من التعقيد.
هو متعلق بكلامه.
إيه نعم يرجع يقول هو المتكلم الفصيح هو الذي له ملكة الكلام الفصيح، يعني يستطيع أن يأتي بكلام فصيح.
الكلام الفصيح الذي يقوله زيد
هو الخالي من التعقيد مثلا،
يكون مفرد ولا يكون كلام.
لا الكلام نقصد الكلام الاصطلاحي يعني المركب التام الإسنادي.
وإما أن يكون مفرد كلمة واحدة.
إيه نعم صحيح،
كلام يصير كلمة
في
حين مركب لازم.
شلون؟
أقول إذا كان كلام، إذا فرضناه كلام فهو مركب، لا يكون، ما يكون كلمة واحدة.
أيوه هذا اللي قاعد أقول، الكلام لا الشيخ قصده يعني اللفظ الذي يأتي به شخص، يعني مو كلام، كلام اللي دارج بين، لا الكلام الاصطلاحي قصدنا بالكلام. الكلام الاصطلاحي شنو؟ خصوص الجملة التامة زيد قائم، حتى رحيل حين الخلاف. إذا كان مثلا جملة الشرط، هذا وين ندخله، في المفرد ولا في الكلام؟ ما يابو تعريف لمثلا جملة الناقصة أو مثلا جملة الصلة مثلا، هذا الخلاف بينهم موجود، يتطرق للتفتازاني باختصار. الحين قاعد نبين شنو هيكلة البحث، ولا هذا بحث طويل لأنه راح يأتي. مثلا فصاحة المفرد له خلوصه من واحد اثنين ثلاثة قيود، كل قيد له علم نستطيع شنو أن نخلص كلامنا من هذه الزوائد، من هذه المشكلة، له علم خاص به، واحد علم النحو، واحد الصرف، واحد ما أدري اللغة، وهكذا. يعني في تفاصيل، الحين احنا مو بصدد بيان هذه التفاصيل، بس نبي نبين هيكلة البحث، ان شنو اللي قاعد نبحثه. ان شاء الله راح يتضح غدا بحول الله، نكمل هذه المشجرة، هذا التفصيل، ويتضح عندكم ما هو المراد بكل واحد من هالاصطلاحات الخمسة. والحمد لله رب العالمين.
والله صلى الله عليه وسلم.